ديمقراطية تانية، أولا السلامة الشخصية.
اللي بينقصنا في مصر هو غياب الرؤية، غياب الديمقراطية.
لابد أن تكون هناك قاعدة اجتماعية واسعة للديمقراطية، مطلبها الأساسي هو الديمقراطية.
في حديثك بتتكرر فكرة الإسلاميين.
إجابتي يعني قد لا تكون سارة.
نوصل للحضرتك بتقوله ده من المجتمع القوي والدولة القوية إزاي؟
الإجابة ليست سهلة.
ناس كتير بتتوتر لما بتسمع كلمة ديمقراطية، بعض منهم بيحس انه حاجة مش مهمة، ده طرف او نماذج غربية احنا مالنا ومالها، والبعض الاخر بيحس انه هي دي مدعاة لانه احنا يبقى فيه انقلابات. بين دول ودول بيتقلنا ايه اهمية الديمقراطية والناس مش لاقية تاني. النهاردة هنناقش الاسئلة دي، هل الديمقراطية ليها علاقة بالتنمية بالمعنى الاقتصادي؟ هل الديمقراطية مهمة للشعوب وللحفاظ حتى على الدول ولا لا؟ الاسئلة دي واسئلة اخرى كتير هنناقش فيها النهاردة واحد من اهم اساتذة العلوم السياسية في مصر، الدكتور مصطفى السيد، من أهم المتكلمين في الشأن العام المصري والمفكرين والمشغلين به على مدى عقود. أهلا بيك يا دكتور.
شكرا جزيلا وأشكرك على هذا التقديم الذي لا أعرف يعني كيف أصفه، ولكن على الأحوال أشكرك على هذا التقديم الكريم.
تقديم تلميذة الأستاذها طبيعي. الديمقراطية طرف يا دكتور مصطفى؟
الديمقراطية لا يمكن اعتبارها طرف، لأن حتى يعني تتضح الصورة بالنسبة لكل المواطنين. الديمقراطية تعني أولا السلامة الشخصية، يعني ألا يحبس الإنسان، لا يسجن، لا يعتقل إلا إذا كان ارتكب جرما، ومسألة ارتكاب الجرم هذه لا تتأكد من خلال تقارير أجهزة الأمن، ولكن من خلال محاكمة عادلة وعلنية ومفتوحة. وبالتالي فالديمقراطية بهذا المعنى يعني تبص السلامة الشخصية للمواطنين. مع علاقة الديمقراطية بالتنمية، يعني أنا أسمح لك بإني إجابتي يعني قد لا تكون سارة بالنسبة لأنصار الديمقراطية، ولكن فيها أبعاد مهمة. التنمية لم ترتبط بالديمقراطية.
صحيح.
يعني تاريخيا نحن نعرف ليس فقط حالة ألمانيا وإيطاليا واليابان التي حققت نقلتها للصناعة وللتنمية بالمعنى الحقيقي، اقتصاد متوازن في قطاعات زراعة وصناعة وخدمات، لم يتحقق هذا في ظل نظم ديمقراطية. نفس الأمر بالنسبة للصين، نفس الأمر أيضا بالنسبة لكوريا الجنوبية، بل أكثر من ذلك أنه في حتى حالة الدول المسمى بالديمقراطية، يعني حالة بريطانيا، النقلة الصناعية الكبيرة التي حدثت في بريطانيا بالثورة الصناعية الأولى والثورة الصناعية الثانية لم ترتبط بالديمقراطية، لم ترتبط حتى بتوفير حق التصويت لكل المواطنين. الصين وكوريا الجنوبية، النقلة الصين حتى الآن تعتبر دولة ديمقراطية، كوريا الجنوبية لا تعتبر دولة ديمقراطية، إنما حتى في حالة هذه النظم التي نسميها بالسلطوية في بعض عناصر
لا تعتبر
مما يمكن
دولة تسميته
بالحكم الرشيد. وحتى البرازيل في ظل الحكم العسكري كان هناك حزبان، أحدهما حزب معارض وهو الحزب الذي اكتسب الأغلبية بعد سقوط الحكم العسكري. في كوريا الجنوبية كانت الانتخابات في ظل الحكم العسكري تتم بنزاهة، وبالتالي فيعني القول بأنه الديمقراطية تحققت في ظل نظم ديكتاتورية أو سلطوية، هذه النظم كان فيها بعض السمات التي لا تجعلها تماما نظم تتجاهل تماما حكم القانون، إنما يعني كان فيه يعني في الصين يعني حصلت نقلة للالتزام بالقانون بالذات بعد الإصلاحات الاقتصادية في 1978. في كوريا الجنوبية أيضا كان في نوع من المساءلة.
دكتور مصطفى، خليني أخدك على النظرة التاريخية بتاعة الدول. حضرتك بتتكلمت على نماذج تاريخيا فعلا مش مرتبطة بأن التنمية الاقتصادية مش مرتبطة بالديمقراطية، لكن هنا عندي يعني اعتراضين أو استفسارين زي ما تشوفهم. واحد، إنه ما الناس دي برضو كانت بتعمل الثورة الصناعية دي كانوا بيشغلوا المكن بالبخار يعني والفحم، أكيد إحنا النهاردة ما بنعملش البخار والفحم، فإنه في يعني الحضارة الإنسانية بتتطور، فالناس مش المفروض تبتدي يعني من نفس نقطة البداية. الحاجة الثانية، حضرتك بتشير لتحقيق معدلات اقتصادية، لكن زي ما علمتنا إنه التنمية، قياسات التنمية بيدخل فيها حاجات كتيرة مش بس المؤشر الاقتصادي، يعني التنمية الجروث ريت أو النمو لكن الرفاه وسعادة الناس والصحة والتعليم، وانه الحاجات دي علشان تتحقق انت بتحتاج انه يبقى في عندك قدرة على ان انت تعدل السياسات، قدرة على تداول السلطة، قدرة على المحاسبة. ودي اظنها ان هي كلها اشياء ضرورية من الديمقراطية.
تمام تمام. انا يعني اضيف بما قلت في حالة بريطانيا، انه على الرغم من الحق في التصويت يعني اتسع بصورة تدرجية خلال القرن 19 ثم القرن 20، إنما طول الوقت كان هناك برلمان وكان هناك أحزاب، يعني كان في حزبين، كان في الحزب الذي أصبح فيما بعد حزب المحافظين، والحزب الذي أصبح فيما بعد حزب الأحرار، ثم ظهر حزب العمال في أواخر القرن 19، وبالتالي كانت هناك حياة سياسية وكان هناك برلمان وكانت هناك سلطات، يعني الحكومة مسؤولة أمام هذا البرلمان. فيعني حالة بريطانيا ليست يعني حالة للغياب التام لكل عناصر الديمقراطية، وعلى الأقل في حكومة مسؤولة أمام برلمان وحياة حزبية وفي تداول للسلطة، يعني بين الحزب اللي هو توريز وويكس اللي هو الذي أصبح حزب المحافظين ثم حزب العمال. من ناحية أن الظروف تغيرت بكل تأكيد، يعني الظروف التي تمت فيها الثورة الصناعية يمكن أن تتكرر. الثورة الصناعية الأولى حدثت في ظروف يعني كان في لم تكن هناك ساعات محددة للعمل، يعني كان الطبيعي أن يعمل شخص 18 ساعة في اليوم، وكانت هناك عمالة واسعة للأطفال وللنساء. طبعا التكنولوجيات التي كانت مستخدمة في ذلك كانت مسألة صعبة جدا، لدرجة أنه وقوف العامل أمام الآلة كان يعني بيبلغ من المشقة حد أن كان لابد أن يكون هناك مشرف. المشرف ده يعني كان بيمسك صوت، ده فورمان بيمسك صوت حتى يجبر العمال على أن يقفوا أمام الآلة، لأنه طبعا في ظروف الثورة الصناعية الأولى. من ناحية أخرى توقعات المواطنين تغيرت، يعني من الصعب تكرار ما جرى في بريطانيا في أواخر القرن 18 وطوال القرن 19 وحتى ما جرى في الصين في الخمسينات والستينات، من الصعب أن يتكرر الآن، ولذلك توقعات المواطنين تغيرت. وبالتالي ما كان مقبولا في القرن 18 والقرن 19 وحتى في يعني بدايات النصف الثاني من القرن 20 في حالة كوريا والبرازيل أعتقد من الصعب قبوله الآن، ولذلك لابد أن تكون هناك استجابة مختلفة لتوفير شروط سياسية للتنمية الاقتصادية. وبعض هذه
هنيجي لده. خليني بس أسألك على النموذج الصيني. يعني إحنا أو يقال إنه أنت ممكن يبقى عندك نموذج ناجح بيحقق للناس ما يحتاجونه، وبالتالي هم مش مبقوش في حاجة للديمقراطية ولا التعددية ولا الأحزاب، لأنه الناس عايشة كويس، بمعنى إنه العيشة إن هي يتوفر لهم يعني ما يحتاجونه من ماديات، وده النموذج الصيني. وهنا سؤالي الحقيقة يعني من شقين. الشق الأول، هل ده المفروض يبقى النموذج اللي بنطمح ليه؟ وهل إحنا قادرين على تحقيقه؟ يعني ممكن نبقى ما بنطمحش ليه فتقول لنا ليه ما نطمحش ليه، أو ولو نطمح ليه هل إحنا قادرين على تحقيقه إن إحنا نبادل الحريات والتعددية وكل ما يأتي يعني مع الديمقراطية بفكرة تحقيق الوفرة الاقتصادية؟
بكل تأكيد النموذج الصيني في عناصر لا تتوفر في حالة مصر، والذي ينظر إلى النموذج الصيني يراه في فترة أواخر القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين، لا ينظر إلى ما كان قبل ذلك. قبل ذلك الفترة التي عرفت باسم الفترة الماوية في الصين، التي كانت الصين فيها مختلفة، يعني لم يكن هناك سماح بالاستثمارات الأجنبية، لم يكن هناك سماح بتوسع القطاع الخاص، لم يكن هناك يعني اندماج في الاقتصاد العالمي. إنما رغم هذا يعني هذه الفترة الماوية هي التي وضعت الأساس لنهضة الصين فيما بعد. لماذا؟ لأنه يعني هذه الفترة يعني أولا شهدت إصلاح زراعي راديكالي، شهدت أيضا تواجد للدولة، تواجد قوي للدولة، ويعني الدولة الصينية جرى بنائها خلال هذه الفترة، سواء البيروقراطية، الجيش إلى آخره. ثم كان هناك الحزب الشيوعي الصيني الذي يضم تقريبا يعني عشر سكان الصين أضعف الحزب الشيوعي. يعني هذا الحزب كان بيمارس مهام على مستوى القرى والأحياء، وكان له دور أيضا في التنمية لأنه كان بيراقب يعني قيادة الدولة، قيادة الحزب الشيوعي والحكومة بتضع الخطة الاقتصادية، وهذه الخطة بتتولى المشروعات المختلفة، المزارع الكبيرة تنفيذها، إنما الذي يراقب التنفيذ هو الحزب الشيوعي الصيني. يعني فهذا ليس موجودا لدينا. المسألة الثانية ودي مهمة في حالة الصين وكوريا الجنوبية، الاهتمام بالتعليم، اهتمام رائع. يعني المدرسة الثانوية في كوريا الجنوبية تعتبر مثال للمدارس الثانوية على مستوى العالم كله، المقارنة حتى بالولايات المتحدة، والأبناء اللي بتعلموا للطلبة من خلال الرياضيات والفيزياء والدراسات الاجتماعية والفلسفة أعلى بكتير مما تعلم الجامعات الأمريكية. فده نقلة كبيرة التعليم. يعني هذا لم يحدث عندنا. ثم تمت إزالة الأمية في كوريا الجنوبية، وتمت إزالة الأمية في الصين أيضا. ثم المسألة المهمة جدا جدا أن هناك رؤية للتنمية في الحالتين. يعني الصين في عندها كوريا رؤية للتنمية، يعني الإصلاحات التي حدثت في الصين اقتران بما سمي التحديثات الأربعة. شوف هنا بقى التحديث، تحديث الصناعة والزراعة والبحث العلمي والتكنولوجيا والقوات المسلحة، أربعة. تحديد دقيق، يعني ما هو المطلوب حتى تصبح الصين دولة متقدمة؟ ينبغي تحديث الزراعة والصناعة والعلم والتكنولوجيا والقوات المسلحة. نفس الأمر في كوريا الجنوبية، كانت هناك مشروع، يعني جنرال بارك هو صحيح كان حكم عسكري، إنما هذا الحكم العسكري كان لديه مشروع إنه لا ينبغي أن تستمر كوريا الجنوبية في الاعتماد في على المعونة الأجنبية، لأن كوريا الجنوبية ليست لديها موارد، ليس لديها نفط، ليس لديها معادن، وبالتالي اعتمدت على استخدام يعني البشر في دفع عملية التنمية. هؤلاء البشر الذين تعلموا تعليما راقيا يعني استطاعوا في البداية أنهم يقيموا صناعات استهلاكية، ثم انتقلوا إلى الصناعات الكيماوية، صناعة السفن، ثم في الوقت الحاضر المؤسسات الكورية، الشركات الكورية، أنا يعني أحب أن أضرب مثل سامسونج، لأن سفن الفضاء الأمريكية تستخدم معدات دقيقة صنعتها سامسونج. ونحن نعرف يعني التليفون الذكي يعني الذي تنتجه سامسونج وينافس بقوة الآيفون الذي تنتجه أبل. فهذا لأنه كان هناك مشروع، يعني وفي كوريا الجنوبية كانت هناك خطط من فترة إلى فترة، يعني انتقال من الصناعات الاستهلاكية إلى الصناعات الكيماوية إلى الصناعات الثقيلة. نفس الأمر في الصين، أنا قلت المجالات الأربع.
طيب عايز أسألك على في منطقتنا إحنا وفي الوقت الحالي، بتلاقي نماذج مثلا زي النموذج بتاع دبي، يعني ما حدش يقدر يقول بأي معايير من المعايير اللي احنا اتعلمناها، سواء التعددية السياسية، سواء انتخابات حرة نزيهة، سواء الدولة والسلطة، كل ده لا ينطبق على يعني مكان زي دبي، ولكن هي في المخيلة الجمعية هي قبلة قبلة للمصريين وفي العالم كله، يعني بقت نموذج. فهل ده يخلينا نقول انه احنا ممكن ان احنا ننجح ونبقى نموذج من غير ما يبقى عندنا الحاجات اللي حضرتك بتطالب بيها زي التعددية وما الى ذلك؟
دبي نموذج فريد، انما يعني الذين يفكرون في دبي كنموذج عليهم ان يذكروا ابو ظبي. يعني هي دبي يعني امارة يعني مرتبطة ب أبو ظبي إمارة أخرى، وأبو ظبي هي أثرى الإمارات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وعندما حدثت الأزمة الاقتصادية أعتقد في 2008 كان هناك إفلاس كبير في دبي، لأنه الأزمة الاقتصادية ارتبطت بانخفاض أسعار البترول وانسحاب الشركات المؤسسات المالية تحديدا من دبي. وتلقى أذكر في هذا الوقت كان في نوع من يعني الشقق الفاضية، لأنه الذين كانوا يقيمون فيها هجروا دبي. كيف استطاع دبي مواجهة هذه الأزمة؟ عن طريق المساعدات التي تلقت من أبو ظبي. يعني بدون أبو ظبي لا يمكن أن تكون هناك دبي، وبدون أيضا دول الخليج بثقافتها المحافظة لا يمكن أن تكون هناك دبي، لأن دبي يعني معروفة بنوع من المناخ الليبرالي من الناحية الاجتماعية، يعني السيدات تقود السيارات، في مطاعم مفتوحة. لا أريد أن أفصل في هذا الجانب، إنما بكل تأكيد من الناحية الاجتماعية في قدر كبير من يعني الانفتاح في دبي. هذا لأنه هذا الانفتاح يجذب المواطنين من دول الخليج الأخرى. يعني فنجاح دبي مرتبط بكونها يعني جيب لدول الخليج وتتلقى مساعدتهم. إنما لو تصورنا لو دبي موجودة في غرب إفريقيا تحيط بها النيجر ومالي وبوركينا فاسو، لا يمكن أن تنجح. المسألة الثانية إنه نجاح دبي أساسا في الخدمات، يعني ليست هناك صناعة يعتد بها في دبي وليست هناك زراعة، ونجاحها أساسا في الخدمات. الانتقال إلى الخدمات في العادة، يعني طبعا دبي هنا يعني نجحت في أن تنتقل إلى الخدمات دون أن تمر بمرحلة يعني ثورة زراعية وثورة صناعية، ولكن هذا يعني بفضل يعني المساعدة التي تلقاها. المسألة الثانية في دبي، وهذه مسألة ينبغي أن تكون موضوع الاعتبار، تعليم، مستوى التعليم وتعليم البيروقراطية. أنا كنت أحضر مؤتمرات في دبي ويتحدث مسؤولون حكوميون وليسوا متقدمين في العمر، 30 35 سنة بكثير 40 سنة، لا يتحدثون فقط لغات أجنبية ببراعة، ولكن يعرفون ما يجري في العالم، يعرفون ما يجري، محيطون بما يجري في العالم. ففي دبي يعني أعتقد نظام التعليم ونظام التدريب بيؤدي إلى وجود بيروقراطية. بيروقراطية يعني كلمة بيروقراطية في مصر كلمة لها يعني دلالات سلبية، إنما بيروقراطية بمعنى يعني الإدارة في دبي إدارة يعني متعلمة مستنيرة لديها خبرات ومهارات، فده جانب جيد في دبي. ثم بالإضافة لذلك هناك الرؤية، أعتقد في رؤية لدبي يعني نمت على أساسها.
يعني إحنا لو هنقول إنه الفكرة في دبي هي فكرة كفاءة الدولة وكفاءة العاملين بيها وتعددية
ووجود رؤية.
ووجود رؤية. طيب هاخد حضرتك بقى من ده وأقول لك فاللي بينقصنا في مصر هو غياب الرؤية، غياب الكفاءات، غياب الديمقراطية. وهل الحاجات دي مرتبطة ببعض ولا ممكن حاجة منهم تحل مكان التانية؟
ينقصنا غياب الرؤية المناسبة للتنمية، وهذه الرؤية بتتضمن العناصر الأخرى. يعني غياب رؤية للتنمية بيتضمن بالضرورة إعداد الجهاز البيروقراطي حتى يمكن أن يقوم بدوره، إعداد إدارة جيدة للقطاعات الاقتصادية المختلفة بما في ذلك القطاع الخاص، لأن هذه الرؤية يعني تشمل أيضا يعني ما هي مجالات التنمية، يعني قطاع عام وقطاع خاص، صناعة، زراعة، ثم ما هي أدوات التنمية، يعني فيها طبعا البيروقراطية، فيها مراكز الأبحاث. فبكل تأكيد ليس أي رؤية، لأن هناك العديد من الرؤى، لما نحن محتاجين رؤية أخرى يعني يكون فيها تأكيد على التنمية بمعنى الحقيقي. يعني لو قلنا التنمية يعني بفسرها بأنها دولة قوية ومجتمع قوي، دولة قوية ومجتمع قوي. هذه الدولة القوية بكل تأكيد يعني يجب أن تستند إلى اقتصاد متنوع، ويجب أن تكون دولة قادرة على الفعل المستنير، يعني ليس أي فعل، ولكن دولة تكون قادرة على محو الأمية. ما يعني محو الأمية؟ ده هدف للحكومات المصرية منذ 1924، يعني ما تشكيل أول حكومة منتخبة، حكومة الوفد الأولى. ومع ذلك عندنا يعني لو قسنا الأمية بعدد من لا يعرفون القراءة والكتابة فبيقولوا أنه 27%، يعني 27% من يعني المواطنين اللي هم يعني دي بتوصل لعشرات الملايين من الأشخاص. يعني فنحن نحتاج دولة قوية، يعني دولة عندها رؤية مستنيرة وتستطيع إنفاذ هذه الرؤية، ونحن نحتاج أيضا مجتمع قوي، مجتمع قوي يتمتع بالحريات ويتمتع بالاستقلال في صياغة يعني مشروعاته والقدرة على تنفيذ.
نوصل لده ازاي يا دكتور؟ يعني احنا دايما بنسأل الحل ايه، فلو انت شخصت لنا المشكلة في الثالوث ده اللي هو غياب الرؤية والقدرة والديمقراطية، نوصل لحضرتك بتقوله ده من المجتمع القوي والدولة القوية ازاي؟
بسبب التعليم. مواطنين في كوريا الجنوبية عندهم أعلى مستويات التعليم في العالم، ومن ثم هم لم يعودوا يقبلوا أنه رئيس الجمهورية لأنه لا يتمتع بعلاقات تعاون مع البرلمان الذي فيه أغلبية الحزب المعارضة فيعلن الأحكام الوصية. الطريف في الأمر إن حزب الرئيس وقف أيضا ضد قراره. لماذا؟ لأنه المجتمع الكوري تغير، يعني لم يعد يقبل يعني فكرة الزعيم الواحد أو القائد الملهم إلى آخره، لا، في حدود لما يريد الرئيس. لا يمكن أن يلغي الرئيس الأحكام العرفية ويعود إلى الحكم بدون قانون هكذا. فهنا بقى حتى نصل إلى هذا، طبعا النقطة الأولى التعليم، النقطة الأولى بكل تأكيد التعليم، يعني لابد أن يكون لدينا تعليم، وهنا بقول تعليم عن طريق المدارس العامة والجامعات العامة. لماذا؟ ليس تحيزا لها، لأني خريج هذه المدارس الحكومية والجامعات الحكومية، ولكن لأنه هذه يعني 87% من الطلاب والتلاميذ والتلميذات يذهبون إلى هذه المدارس، وهذا الذي حدث في كل دول العالم يعني بتهتم بالتعليم العام. حتى في الولايات المتحدة أغلب الناس بيبعتوا أولادهم للمدارس بتاعت الحكومة. فيعني الاهتمام بالتعليم أولا، وليس فقط تعليم القراءة والكتابة، ولكن يعني التعليم الذي يعلم طبعا الرياضة والفيزياء، ويعلم أيضا تاريخ البلد وجغرافيتها، ويعلم الفلسفة، وهذا هو الذي يؤدي إلى توافر الفكر الناقد لدى المواطنين. إنما قاعدة هذا يعني طبعا بيقال إنه الديمقراطية مرتبطة بتغير في تركيبة المجتمع، يعني الديمقراطية الاستقلالية بيقولوا مع وجود طبقة متوسطة، إنما هقول إنه الديمقراطية يعني في حالة الدول استحولت إلى نظم أكثر ديمقراطية كان بعد نجاح ثورة صناعية. يعني كوريا الجنوبية حققت نقلتها، يجب أن نعرف إن كوريا الجنوبية تصنف على منها يعني كانت تصنف على الدول الصناعية الجديدة، تجاوزت هذا أصبحت دولة صناعية متقدمة. ولذلك يعني نحن إذا نجحنا في أن نصل إلى مرحلة الدول الصناعية الجديدة عن طريق يعني توسيع التعليم والنهضة به وتوسيع نطاق الصناعة، أعتقد في هذه الحالة سوف يكون لدينا الجمهور يعني المجتمع الذي يرفض الممارسات السلطوية.
طب خليني أقول لك بقى، يعني قصدي أولا أنا بختلف معك في القصة دي، والفاصل ما بيننا وده يعني الأسئلة اللي كنت عايز أسألها لك ليه علاقة بكل اللي احنا شفناه في من أول 2011. يعني احنا شفنا شعوب المنطقة العربية كلها بتطمح للتغيير وبتضحي بده، وآخرهم سوريا بتضحي بده يعني بالغالي والنفيس فعلا زي ما بيقولوا. وبالتالي ما اعتقدش ان احنا ما ينقصنا هو فكرة انه انت يبقى عندك جمهور واعي او غير قابل بممارسات او عايز ممارسات اخرى. في حاجة تانية انا مش عارفاها وبفكر فيها وعايزك تفكر فيها معايا، بس هو ليه احنا مثلا كل الثورات اللي في المنطقة دي فشلت، وللأسف ان احنا نقول كده بس فشلت. ليه الناس النهاردة لما بتفكر في التغيير وسقوط نظام قمعي زي بشار حط ايدها على قلبها، لانه القادم ممكن ان يكون أسوأ، وشفنا ده في اليمن وشفنا ده في السودان.
الثورة في مصر ارتبطت بقدر من العنف وعدم الاستقرار وغياب الأمن. يعني فهنا ليس في مصر وحدها، إنما في تونس وفي كافة الدول العربية التي تحدث فيها هذا. فهنا المواطنين بقى جدول ترتيب القيم لدى المواطنين، هل القيمة الأفضل هي حكم ديمقراطي أم الأمن؟ الأمن، وأصبح الأمن له الأولوية على أي غايات أخرى. وهذا ما لمسناه في العراق، يعني بعد فترة من سقوط نظام صدام حسين المواطنون والسيدات خصوصا أصبحوا يحلمون بالعودة إلى أيام صدام حسين.
طب دي مشكلة في الناس ولا مشكلة في إن هم بيخيروا في كل هذه السيناريوهات ما بين التعددية والأمن؟ يعني المشكلة في ثقافتنا ولا المشكلة في شعوبنا ولا المشكلة إنه إحنا حظنا سيء؟
لا، لابد أن تكون هناك قاعدة اجتماعية واسعة للديمقراطية. يجب أن يكون هناك قاعدة في المجتمع مطلبها الأساسي هو الديمقراطية. من أين تأتي هذه القاعدة؟ جزء منها بفضل التصنيع، لأن التصنيع يؤدي إلى ظهور حاجتين: طبقة متوسطة واسعة، يعني مهندسين، أطباء، رجال أعمال، محاسبين، أساتذة جامعة، ومن ناحية أخرى طبقة عاملة قوية. الأمرين يعني الذي ناضل من أجل الديمقراطية في كوريا الجنوبية كان الطلبة والعمال، وسنداتهم قطاعات رجال الأعمال. فإحنا ليست لدينا هذه القاعدة الديمقراطية، وبالتالي عندما يعني من الذي كان يطالب بالديمقراطية في 2011 و2012؟ جماعة الشباب أساسا، جماعة الشباب أساسا لم تكن هناك. لا أقول إنه يعني ليس لدينا، لدى المواطنين ليس لديهم فكرة عن حكم العدل، عندهم فكرة عن حكم العدل، عندهم فكرة عن العدل، والعدل يقتضي ألا يحبس إنسان أو يعذب بلا سبب، يعني ده موجود، دي ثقافة شعبية يعني، فبكل تأكيد. إنما هل العدل يقتضي؟ العدل يقتضي أن يعني يكون الحاكم يعني حساس بالنسبة لمطالب المواطنين، إنما يعني هذا يعني يأتي في مرحلة متأخرة من إنه العدل يقتضي أن يبيت كل إنسان وقد أشبع حاجته الأساسية. يعني العدل مرتبط بالستر، الستر ليس فيه الحكم العادل. فهنا مفهوم الستر هو المفهوم الأكثر شيوعا في ثقافتنا، وليس يعني مفهوم الستر ليس فيه ضرورة أن يكون هناك حاكم عادل، إنما الحاكم الذي يصون، الذي يؤمن الناس على حياتهم، هذا هو الذي يقتضي مفهوم الستر. فحتى ننتقل من مفهوم الستر إلى يعني مفهوم الحاكم الذي يأتي، خلي بالك دي نقطة مهمة جدا، الذي يأتي بإرادة الشعب. يعني الحكام في المنطقة العربية لا يتصورون، حتى لو كانوا منتخبين، لا يتصورون أنهم جاءوا بناء على الإرادة الشعبية، صاروا موجودين في مناصبهم لأن ربنا أراد ذلك. يعني حتى نتخلص من هذه المفاهيم، نريد أن يكون هناك يعني فعلا مجتمع يعني متعلم ومستنير، هذا يقتضي وجود طبقة متوسطة واسعة وطبقة عاملة قوية أيضا، الحالتين دول. وطبعا ده بيأتي بعد يعني انتشار مستوى التعليم وتحسنه.
في حاجتين في اللي حضرتك بتقولهم، يعني حضرتك بتتكلم على وجود طبقة عاملة، وجود طلاب وطبقة متوسطة، انه ده اللي يدعم الديمقراطية، وده ممكن نبقى شفناه في بلد مثلا زي تونس، وكان بيتقال ان هو اتحاد الشغيلة وما الى ذلك. هل في قاسم مشترك ما بين فشل تجارب التحول الديمقراطي في العالم العربي؟
أنا أريد أن أميز بين حالتين، مصر وتونس من ناحية، اللتان أعطيت الانطباع بأنهما الأكثر نجاحا، وحالة بلاد مثل سوريا وليبيا واليمن. مصر وتونس تتميزان بقدر كبير من تجانس المجتمعي، يعني ليست هناك يعني أقليات كبيرة في تونس، طبعا في يهود في تونس عدد محدود جدا، ليس هناك مسيحيون حسب ما أعتقد في تونس، ربما هناك بعض المواطنين من أصول أمازيغية، إنما عموما تونس مجتمع متجانس. نفس الأمر أيضا ينطبق على مصر، طبعا في مسلمين ومسيحيين، ولكن يعني الأخباط كلمة قبطي تعني مصري صح. وبالتالي فهذان بلدان يعني يتسمان بدرجة عالية من التجانس. أعتقد السبب في الحالتين هو الصراع بين القوى الإسلامية والقوى العلمانية في الحالتين. يعني في تونس طبعا حزب النهضة يعني مسألة مهمة، لم يحصل على أغلبية مطلقة، يعني أظن نسبة الأصوات التي كان بيحصل عليها في الانتخابات في حدود 41-42%، وبالتالي يعني لم تكن له الغالبية ربما في البرلمان، هو أكبر الأحزاب ولكنه لا يتمتع بالأغلبية المطلقة. في حالة مصر الإخوان المسلمين وحزب النور كانوا بيحصلوا على 73%، هو أساسا سبب إخفاق التجربة التونسية، وتحديدا الخلاف بين القوى الإسلامية والقوى العلمانية، ولم تكن هناك أرضية مشتركة بينهما. مسائل وصلت إلى اغتيال قيادة علمانية، كان في رفض من القوى العلمانية في تونس أن تتفاهم مع حزب النهضة. الناس التانيين أعتقد أنه انقسامات الطائفية، انقسامات الطائفية يعني في حالة اليمن بكل تأكيد، وفي حالة سوريا، وفي حالة ليبيا. يعني ليبيا كان المراقب الخارجي يتصور أنها مجتمع متجانس، إنما من الواضح أن في انقسامات كبيرة، الانقسام الأكبر هو بين الشرق والغرب في ليبيا، إنما هناك انقسامات أخرى. وبالتالي وجود الدولة لم يكن يعني قويا في البلدين، يعني لم يكن قويا في ليبيا، ولم يكن قويا أيضا في اليمن، وإلى حد ما يعني الدولة كان يعني واجهت تحديات في سوريا قبل 2011، يعني كان من جانب أولا كان في تصور أن الحكم علوي يعني أساسا، من ناحية تانية أيضا كان إصراع مع الإخوان المسلمين الذي وصل لما جرى في حماه. ويعني أنا كنت متابع للتطورات السياسية في سوريا، كان هناك أيضا صعود في انتخابات النقابات المهنية للإسلاميين، يعني في نقابة الصحفيين ونقابة المهندسين ونقابة الأطباء كان بيحفيها الإخوان المسلمين. فيعني يعني في سوريا الوضع كان يعني متشابكة، إنما بكل تأكيد الانقسام الطائفي في سوريا هو أحد أسباب يعني إخفاق الثورة فيها، لأنه يعني في أقسام كبيرة من السنة والمسيحيين في سوريا كانوا بيتخوفوا من وصول الإسلاميين للسلطة. طبعا في حالة اليمن يعني كان في قسام بكل تأكيد، يعني بين يعني وإن كان هذا الانقسام يعني جرى التلاعب به سياسيا، إنما بكل تأكيد يعني كان في قوة لها أساس طائفي وقوة أخرى. واليمن أيضا تحدث عن اليمن، اليمن أيضا كان فيها انقسامات على أساس قبلي. على أساس قبلي، فيعني من هنا كان من الصعب أن تكون هناك يعني سلطة تجمع كل اليمنيين وينظر إليها لأنها هي دي السلطة الوطنية. في كل الحالات في طبعا تدخل الأجنبي، تدخل الأجنبي، فهنا بميز بين تونس ومصر، لأن تدخل الأجنبي لم يكن له دور كبير يعني، إنما في حالة ليبيا وسوريا واليمن التدخل الأجنبي لعب دور مهم جدا في يعني تأجيج الصراعات الطائفية.
طيب دكتور مصطفى، في حديثك بتتكرر فكرة الإسلاميين، سواء كان في تونس أنه كان الصراع ما بين العلمانيين والإسلاميين، أو في مصر الإخوان المسلمين، أو في اللي بنشهده الآن في سوريا، وبينقسم هنا دايما عندك فريقين، فريق بيقول لك انه ده دول فصيل بتعددهم يعني الكبير كلهم غير ديمقراطيين، وبالتالي علينا ان نستبعدهم من العمليه السياسيه قاطبه في اي بلد، وفصيل وجزء تاني او راي تاني بيقول لك لا، ده فصيل في هذه الدول له دعم شعبي، وبالتالي علينا التمييز وإدماج من يصلح للإدماج منه، والتعامل مع الآخرين بطرق مختلفة. إزاي المفروض نفكر في معضلة الإسلاميين دي، ولو هي معضلة أساساً في منطقتنا؟
يعني سوف يكون قبول الإسلاميين في الحلبة السياسية العلنية يعني مرحب به من جانب المجتمع، إذا ما تحول الإسلاميون إلى أن يكونوا حزب مدني، بمعنى أنه يعني مصادر رؤيتهم لا يجب أن تستند فقط، يجب أن تستند إلى فكرة المواطنة بس، فكرة المواطنة، أن المواطنون سواء أيا كانت ديانتهم وأيا كان جنسهم. أعتقد أنه يعني ويجب أن يكون هناك قناعة كاملة بهذا، يعني طالما انه يعني لم يجري قبول فكره المواطنه بهذا المعنى، انه كل من يعيش على ارض المواطن وله جنسيته هو مواطن على قدم المساواه مع الاخرين، وبالتالي يقبل الاسلاميون ان يكون رئيس وزراء مسيحي او أن حتى يكون رئيس الدوله غير مسلم لانه مواطن وهو يتمتع بكل حقوق. اعتقد انه يعني هذا يعني مسألة سياسية. المسألة الثانية أنهم يجب أن يقبلوا فكرة تداول السلطة، تداول السلمي للسلطة، يعني الذي حدث يعني في مصر أنه جرى الخروج عن هذه الفكرة يعني قوانين نوفمبر 2012 التي حدث فيها تراجع كبير عن حكم القانون. فأعتقد أنه يعني في هذه الحالة لو أصبحت الأحزاب الإسلامية أحزاب مدنية بهذا المعنى، يمكن أن يكون في قبولهم من جانب أو يكون في احتبال لهم من جانب المواطنين الآخرين الذين يعني لا يتعاطفون مع أفكارهم. أعتقد أنه يعني حتى في حال تونس، رغم أنه حزب النهضة أكثر انفتاحا كان من الإخوان المسلمين، إلا أنه في قرارة الأمر لم يكن المواطنون التونسيون يثقون في التحول الذي جرى في حزب النهضة. إنما المسألة يجب أن تكون تعود من جانب المجتمع. يعني في وقت من الأوقات في دول أوروبا الغربية، رغم أن الحزب الشيوعي كان قوي جدا في إيطاليا أو في فرنسا، إنما كان تقريبا من المحظور أن يشارك في الحكم باعتبار أنه حزب بيدعو إلى الثورة على النظام الرأسمالي. إنما الحزب الشيوعي تغير، لم يعد يؤمن بالثورة وأصبح يؤمن بالوصول إلى السلطة عن طريق الانتخابات. والمجتمع تغير أيضا لأنه في التزام بقواعد تداول السلطة، وبالتالي إذا كان في حكومة، كان في حكومة في ظل الرئيس ميتيران كان فيها وزراء شيوعيين، إذا لم تحظى هذه الحكومة بالرضاء من أغلبية المواطنين بتسقط وتحل محلها يعني حكومة أخرى. والذي يساند تداول السلطة طبعا في الرأي العام، إنما في مؤسسات في الدولة، في مؤسسات قانونية مستقلة، القضاء مستقل. وسوف أذهب إلى حد بعيد وأقول إنه القوات المسلحة والشرطة يجب أن تضمن أيضا يعني احترام الدستور، ده المحل الأخير يعني. فلا يمكن أن يكون هناك خروج على تداول السلطة لا في فرنسا ولا في إيطاليا، لأنه أولا في رأي عام وفي أحزاب أخرى وفي مؤسسات الدولة يعني. فهذا ليس موجودا لدينا. يبقى أنا بس باختصار أنه يعني حتى يجري قبول الإسلاميين كطرف في العملية السياسية، يجب أن يتحولوا إلى حزب مدني يؤمن بالمساواة بين جميع المواطنين، وأنه يعتبر أنه دعوته للدين هي دعوته فقط، ولكن ليست هي تفسير وحيد للدين. يعني إذا كان هناك حزب يسمى الإخوان المسلمين، فهذا لا يعني أنه لا يوجد مسلمين خارج هذا الحزب، لا، في مسلمين آخرين ليسوا من ضمن الإخوان المسلمين. فحتى التسمية نفسها يجب أن تتغير، لما نقول الإخوان المسلمون وأنا كده الإخوان الآخرون ليسوا مسلمين. فهذا هو الذي يقصده.
بس هم كانوا دايما بيقولوا كده، احنا نحن جماعة من المسلمين، بس هو الممارسات بتبقى مختلفة عن الناس بتقول هنا. وهنا بقى ده ياخدنا الفكرة كمان، الممارسات غير الديمقراطية ما يسمى التيار العلماني. يعني انت عندك ناس يعني بتؤمن بأفكار يعني تبدو لي قريبة جدا من الفاشية، من استئصال الآخرين، عدم قبول الخيارات الناس بتعملها. ليه احنا عندنا يعني نظام الأسد ده كان نظام علماني، وكان شايف ان هو نظام وطني علماني بيمنع وصول الإسلاميين للحكم. ايه اللي بيخلينا دايما بين كفاية الراحة بالمعنى ده؟ يعني ان هو يا اما عندك يعني فصيل بيستبعد الناس على اسس ايمانيه، او فصيل اخر ما بيكفركش بس في الاخر هو عايز يستاثر بالسلطه وعايز يمنعك من ممارسه يعني. واحنا شفنا ده حتى مع الاسلاميين، ده سببه ايه؟
الاجابه ليست سهله، لانها بتقتضي تعلم المجتمع. هي أنا أذكر كتاب شهير كتبه الدكتور غسان سلامة، عالم السياسة اللبناني الشهير، عنوانه ديمقراطية بلا ديمقراطية. وكان بيرى أنه الديمقراطية يمكن أن تتحقق ليس عن نتيجة وجود قوة ديمقراطية، ولكن وجود قوة متعادلة يعني من ناحية تنفوذها في المجتمع، ودخلت في صراع، ونتيجة هذا الصراع انتهت بأنه لا يمكن لها أن تقبل استمرار هذا الصراع، وبالتالي عليها أن تقبل قواعد يعني تنطبق عليهم كلهم. وهذا هو الذي حدث في أوروبا. يعني التسامح الديني يعني في أوروبا ليس نتيجة أنه هناك يعني الدماء التي تجري في عروق الأوروبيين مختلفة عن الدماء التي تجري في عروق شعوب أخرى في العالم، إنما كان في حروب دينية استمرت عقود من الزمن، وكانت يعني هددت بفناء المجتمع ككل يعني بين البروتستانت وبين الكاثوليك. وانتهى الأمر بأنه خلاص الكاثوليكيين لا يعتقدون أن البروتستانيين على حق، والبروتستانيين يعتقدون أن الكاثوليك ليسوا على حق، ولكن استمرار الصراع بينهم سوف يؤدي إلى فنائهما معا. ولذلك الأفضل أنهما يحتكموا إلى قواعد مقبولة للاثنين. وبالتالي جاء من هنا مسألة التسامح وقبول الآخر. نفس الأمر عندنا، يعني هو الآن ليست هناك قوة مدنية، كل الدول العربية ليست هناك قوة مدنية تعادل الإخوة المسلمين أو تقترب من نفوسهم. كان أساسا بين القوى الإسلامية والقوات المسلحة، إنما اللي موجودين في النص دول لم يكونوا يشكلوا يعني قوة تعادل الإخوان المسلمين. وبالتالي عندما يعني تظهر مثل هذه القوى يبقى في يعني قبول من الطرفين انه بدلا من ان يستمر الصراع الدامي بينهما عليهما ان يقبل قواعد مقبوله لهم اللي هي من ضمنها طبعا احترام حقوق الانسان وتداول السلطه. يعني هذا يعني للاسف الشديد دي عمليه بيمر بها المجتمع.
طب نخرج منها ازاي؟ يعني احنا دايما بنفكر في الحل ايه، الحل ايه للمعضله اللي احنا
بنعملها. عندي افكار هنا
بليز.
في حاجه نقدر نسميها الهندسه الدستوريه، انه يعني نصوص دستور بحيث لا يتمكن اي طرف من ان يسيطر على كافه مؤسسات الدوله. احنا بنتكلم عن الاحزاب السياسيه، فيبقى في انتخابات الرئاسيه بتتم بفارقه عن الانتخابات البرلمانيه، وبالتالي الراي العام يعني ممكن ان يؤيد رئيس معينه، ثم تجري انتخابات برلمانيه بعد ذلك بسنه او سنتين، والراي العام يميل الى يعني رئيس اخر. يعني كما نشهد في الولايات المتحده الامريكيه الراي العام بيميل الى رئيس ديمقراطي في حاله اوباما، ولكن بعد سنتين اصبحوا يفضلوا الجمهوريين، وبالتالي بقى فينا توازن بين السلطه التنفيذيه اللي هي فيها رئيس من حزب معين، والسلطه التشريعيه اللي فيها اغلبيه من حزب اخر. فدي مساله ثانيه. حتى في تكوين البرلمان يجب ان يكون من مجلسين، وشروط الدخول المجلسين ليست واحدة، يعني يبقى في سن أعلى لمن يدخل مجلس الشيوخ، درجة تعليم أعلى، ويكون هناك سن أدنى وربما درجة تعليم أدنى لمجلس النواب. لا تصدر في قوانين معينة، لا تصدر إلا بموافقة البرلمانيين. مسألة الثالثة أنه الانتقال يجب أن يكون تدريجياً. لماذا لا نسمح بهذه التعددية على مستوى الانتخابات المحلية؟ وهنا ده اختراع هايل، لأنه سلطة المجالس المحلية محدودة. المجلس المحلي ده سواء مجلس المدينة أو مجلس قرية، مهمته هي تنظيف الشوارع، حماية البيئة، يعني إقرار قواعد الصحة العامة، إنما لا يدخل في الأمور السياسية. وبالتالي هذه نقلة للأحزاب السياسية، نعرف أنها حتى تصل إلى رضاء المواطنين يجب أن تقدم له خدمات، يجب أن تثبت إنها يعني لها معنى في حياته. وهذا المثل يعني شفته في دولة المغرب. المغرب العربي انتخابات المحلية سياسية، وبالتالي المجالس المحلية في الدار البيضاء أو في الرباط أو في فاس ومكنسة هي انتخابات متوصل فيها كافة الأحزاب السياسية، وبالتالي الأحزاب المختلفة تحاول أن تكسب رضا المواطنين عن طريق أنها تحسن الأوضاع في بيئتهم المحلية. إحنا عندنا أحد الصعوبات الكبرى أن يكون لدينا قانون للانتخابات المحلية وأن نسمح بإجراء انتخابات محلية. يعني طول الوقت عندنا هناك رغبة في الإسراع، وقدم مشروع للانتخابات المحلية، ولكن يعني أعتقد أنه موضوع فيه الأدراج، لأنه في خوف أنه يعني أن ينجح في انتخابات المجالس المحلية، كل تأكيد في خوف أنه ينجح فيها التيار الإسلامي، ولكن حتى لو نجح هؤلاء في الانتخابات المحلية ماذا سيفعلون؟ فهنا يبقى التدرج، يعني يمكن أن نبدأ بإتاحة التعددية على مستوى المحليات، ثم نرتفع بذلك بعد ذلك إلى يعني لا ينبغي أن يقتضي الأمر فترة طويلة من الزمن، ولكن نرتفع بعد ذلك إلى المؤسسات اللي هي موجودة على المركز. فأعتقد الهندسة هنا يمكن أن تحول دون سيطرة حزب واحد على كل مؤسسات الدولة، ثم يكون هناك بالفعل قضاء مستقل. يعني حتى احنا في الفترة الأخيرة لأن محكمة النقد هي التي ألغت إدراج مواطنين على قائمة الإرهابيين، محكمة النقد. يعني فهنا أعتقد دور يعني أن يكون هناك فعلا يعني محكمة دستورية مستقلة، مجلس دولة مستقل، محكمة نقد مستقلة. ففي هذه الحالة أعتقد يبقى فيه قدر من التعددية المؤسسية إلى جانب التعددية الحزبية. أعتقد ده صمام أمان للمجتمع، إنما دي عايزة نوع من الجرأة بقى، يعني الجرأة والخيال.
رائع. طب في الجرأة والخيال بقى، حضرتك بتشوف التغيرات الأخيرة، حضرتك جزء من الحوار الوطني اللي بقاله سنتين ونص وحسأل على حضرتك فيه بشكل مفصل، ولكن مع ظهور أحزاب جديدة أو ترتيبات من نوع ده، هل أنت شايف أنه دي بداية للحل على الطريق الصحيح؟
البداية على الطريق الصحيح هي يعني ما يقال توسيع المجال العام، إتاحة قدر من الحرية للأحزاب السياسية، ويعني في البداية يعني أعتقد النقلة الكبيرة تحدث عندما تكون هناك انتخابات نزيهة وحرة، وأن تكون هناك حرية رأي، حرية تعبير، يعني من خلال الصحافة وأجهزة وقنوات التلفزيون والإذاعة، وهناك احترام للاستقلال لمؤسسات المجتمع المدني. يعني أعتقد يعني بدون أن يحدث ذلك وجود أحزاب جديدة لن يكون نقلة. مسألة ثانية إنه يعني أحزاب تشكلها الحكومة، يعني ويعني بقول الحكومة بصفة عامة، يعني مسألة عفى عليها الزمن، عفى عليها الزمن. يعني الحزب ده مؤسسة يشكلها المواطنين بإرادتهم يعني. ثم إنه يعني الحزب ينشأ لأنه في كل الدنيا، حتى يكون هناك حزب يبقى يا إما بيدافع عن مصالح جماعة من المواطنين أو له أفكار متميزة. ما هو معروف يعني الحزب الجمهوري بيدافع عن مصالح معينة، في مقدمتها مصالح طبعا رجال الأعمال. الحزب الديمقراطي بيدافع عن مصالح أقليات، ويعني كانت تاريخيا بتسانده الطبقة العاملة. في بريطانيا حزب المحافظين وحزب العمال نفس الأمر. فهنا أحزاب بتمثل قوة اجتماعية، إنما يعني حزب ليس له أي أساس اجتماعي، ثم ليس له أفكار.
حضرتك بقالك سنتين ونص في الحوار الوطني، وأنا عارفة أنه أنت لما أكيد قبلت أن أنت دعيت وقبلت أن أنت تشارك وتحط من مجهودك ووقتك، كان هناك تصور أنه دي نقلة مهمة أو فتح، لأنه كلنا كنا بنتكلم على فكرة الحاجة إلى هذا. بعد سنتين ونص أنت شايف أن أنتوا حققتوا إيه وإيه اللي محققتوهوش وليه؟
يعني النقطة الأولى أنا أريد أن أوضحها، أنا دخلت الحوار الوطني ممثلاً للحركة المدنية. أنا حتى مسألة دي كانت واضحة، يعني أنا دخلتش الحوار الوطني، أنا وجهت لي دعوة، إنما في حوارات سبقت تشكيل مجلس أمناء وأمناء والأمناء المساعدين للمحاور الثلاثة. فهنا أنا كنت ممثل الحركة المدنية، فدي مسألة. والحركة المدنية بعد ما شافت إنه الحوار الوطني لم يصل إلى نتيجة فقررت أنها تتوقف عن المشاركة فيه، وبالتالي أنا متوقف عن المشاركة في الحوار الوطني. هذا هو الحوار الوطني. فعندما يطلع بيان بأنه الحوار الوطني يؤيد إجراءات اتخذتها الحكومة أو مواقف للرئيس، ده 15 واحد فقط، إنما ليس يعني مجمل الذين شاركوا في الحوار الوطني. وبالتالي أنا لست عضوا في مجلس الأمناء، وبالتالي ليس لي صلة بما خرج. فيعني لا يعني
طب ايه اللي طلع منه؟ يعني ما عملوش
لا بالعكس، ده دي نقطه مهمه. لانه في مساله الاصلاح السياسي في المحور السياسي احنا تقدمنا بمشروع الانتخابات، تقدمنا حتى بثلاث دائر للانتخابات، وتقدمنا بمشروع للانتخابات المحليه، واعتقد قدمنا افكار ايضا بالنسبه ل بالنسبه للحريه الاكاديميه، قدمنا افكار لم ينفذ منها. يعني احنا الافكار الخاصه بالانتخابات مجلس الشعب والشورى دي مكتوبه، انا كتبتها، يعني كتبتها لخص فيها النقاش. الامر المهم ان في هذا النقاش يعني احنا طرحنا تصور معين وطلبنا من ممثلي احزاب الاغلبيه اللي هي تحديدا مستقبل وطن وحماة وطن شعب الجمهوري، قالوا أعطونا وقتا حتى نفكر في هذه الأفكار، وانطى الأمر بيهم أنه رفضوا هذه الأفكار، رفضوا تغيير القانون الانتخابي القائم. يعني ده واقع. احنا قدمنا، انما قدمنا ثلاث بدائل يعني يمكن أن تكون موضع القبول، لم يجري الأخذ بأي من هذه البدائل. وأكرر مرة أخرى أنه أحزاب الأغلبية لم تقبل أي تغيير في النظام الانتخابي القائم، وأعتقد أنه يعني كانت هناك يعني كتابات بتوحي بأن ما زال هذا هو موقف هذه الأحزاب. فدي نقطة مهمة. بالنسبة للانتخابات المحلية أعتقد أن احنا قدمنا أيضا مشروع قانون ولم يجري الأخذ بها، أو قدمنا أفكار لمشروع قانون، لأن ليست مهمتنا أن احنا نقدم صياغة كاملة للقوانين الانتخابية. في الحريات الأكاديمية أعتقد لا، ما زلنا بعيدين. والجلسة الخاصة بالحريات الأكاديمية يعني بدون أي مبالغة كل من تحدث فيها أكد على ضرورة تدعيم استقلال الجامعات، تدعيم الحرية الأكاديمية، رفع القيود المفروضة على الجامعات. هذا لم ينفذ منه أي شيء أيضا.
طيب ختاما بقى دكتور مصطفى، إحنا لما بنبص النهاردة على أنه البلد دي في منطقة بتمر بتغيرات، بيتم إعادة تشكيل المنطقة وأنظمة بتسقط وإسرائيل بتتوغل في رؤيتين لده. في رؤية بتقول لك إنه إحنا علشان ننجو من أو يعني ندير الدفة في هذا المعترك إحنا محتاجين إنه إحنا نقفل على نفسنا زيادة وناخد بالنا من الأمن القومي، وده لا يتحقق غير بقبضة حديدية. وفي رؤية تانية بتقول إنه إحنا عدينا بمرحلة القبضة الحديدية ومحتاجين إن إحنا دلوقتي نفكر في طرق بديلة. فبين هاتين الرؤيتين أنت شايف إنه الحل فين؟ فأنهي رؤية من الرؤى دي وليه؟
الذي يجب أن نفعله في مواجهة هذا الظرف هو أن تكون هناك انفتاح أوسع على القوى الاجتماعية والسياسية المختلفة، وأن يجري فتح الباب أمام حرية التعبير، لأن هذا مفيد بالنسبة لنظام الحكم. في الحقيقة حرية التعبير بتعني توسيع نطاق الاختيارات المتاحة للحكومة. مصر فيها خبرات متعددة في كافة المجالات، ومن ثم عندما ينفتح مجال الحوار سوف تخرج أفكار جيدة جدا بالنسبة لتخطيط المدن، بالنسبة لأولويات التنمية الاقتصادية، بالنسبة لكيفية التخفيف من حدة الفقرة، بالنسبة لكيفية إدارة سياستنا الخارجية. وبالتالي يعني هذا هو الذي يجعل المواطنين يشعرون بالفعل بالانتماء إلى الوطن. إنما ينبغي أن يبقى هذا النظام على أساس من تأييد واسع من جانب المواطنين، وهذا التأييد الواسع في ظل أزمة اقتصادية وإخفاقات في السياسة الخارجية يعني الأساس الوحيد الذي يمكن أن يضمن لهذا النظام أن يستمر بناء على رضا المواطنين هو احترام حرياتهم وحقوقهم الأساسية وتوسيع المجال العام.
شكرا جزيلا دكتور مصطفى مرة تانية، وإن شاء الله نتوسع في هذه المواضيع في لقاءات أخرى. كتر خيرك.
شكرا لك وأشكرك على هذه الاستضافة.